والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس الثاني من كتاب التعصب للشيوخ عواقب مشهورة بالأهواء تأليف شيخنا أبي عبد الأعلى طالب بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وكان هذا في ظهر السبت 22 من شهر رمضان في العام 30 من بعد الأربعمائة والألف بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظه الله تعالى في مقدمته: وقد اصطلح بعض أهل العلم على تقسيم القائمين على دعوة الناس وتعليمهم إلى ثلاث طبقات: الطبقة الأولى طبقة العلماء الكبار، الطبقة الثانية طبقة طلبة العلم، والطبقة الثالثة طبقة من هم ليسوا من طلبة العلم إنما هم من العامة المحبين لأهل العلم وطلبته، فتسلمتهم في مجالس العلم طالبين مجالسة القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، وفي الوقت نفسه يسعون مع ضعف حصيلتهم إلى تبليغ ما وصل إليهم من الهدى. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: والناس في العلم طبقات. وفي مسلم في مقدمة صحيح
وقال مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقص، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غضي عليه طريق أهل العلم في ترفيد أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع مقتضى القدر في العلم فوق منزلته، ولا يرفع مقتضى القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في الكلام السابق ظهر لنا أن الناس في العلم طبقات كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. ويؤيد هذا قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فليس الكل يتساوى في درجة العلم، فليس كل العلماء على درجة واحدة، وليس أيضا كل المسلمين على درجة واحدة في التلقي وفي الفهم وفي الحفظ وفي صحة المعتقد والمنهج. فهذا التفاوت سنة من السنن الكونية، ووضع كل ووضع كل واحد في مرتبته وفي طبقته التي التي يستحقها، هذا هذا من العدل أن يوضع كل في طبقته وأن يعامل كل على قدره. إذا أنت استفتيت جاهلا فقد ظلمته، إذا أنت لجأت إلى متعالم متفيهق كي تسأله عن أمر دينك وأنت تعلم أنه بهذه المثابة فقد ظلمته وظلمت نفسك. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنظر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال أن تمنعه عن ظلمه أو أن تأخذ على يده أو كما قال. أنت الآن إذا أعنت داعية من دعاة الأهواء أو من دعاة البدع على استمراره في طريقه بتعصبك له فأنت قد ظلمته وظلمت نفسك. وعليه فإن الواجب على من أراد الخير لهذا يعني الداعي الذي هو يحبه، لو كنت صادقا في حبه عليك أن تمنعه عن ظلمه، كأن تناصحه إن استطعت، فإن لم يقبل وهذا والغالب على من قد ارتكس في البدعة أو ارتكس في الهوى لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد احتجب، أو في لفظ احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. هذا والغالب وليس على سبيل التعميم، قد يتوب صاحب بدعة من بدعته، والله عز وجل يعني يوفق من يشاء ويغفر لمن يشاء. فالذي يعنينا أن الاعتناء بمسألة معرفة طبقات الناس هذا يفيدك ويفيد طالب العلم أن تضع العلماء في مرتبتهم التي يستحقونها. إن عرفت العلماء رجعت إليهم في النوازل، لما رجعت إليهم في مدلهمات الأمور. وأيضا يوضع طلبة العلم الذين هم من طبقة تلاميذ هؤلاء العلماء في مرتبتهم، فلا تساوي بينهم وبين الأكابر من أهل العلم. وأيضا يوضع طبقة الوعاظ إن سلمنا بصحة معتقدهم. نعم، أن يوضع في مرتبته. الواعظ ليس له أن يفتي في دين الله، إنما هو يذكر ويعظ الناس فقط. وهناك يعني تداخل بينه وبين الخصاص، يعني قد يطلق على الواعظ أنه قاص يقص على الناس. ولكن لا يدخل في باب الذم الذي قد ذم به القصاص عند السلف، وإنما هذا على سبيل شيء، على سبيل يعني على سبيل التنزل في الصلاة. أن يقال عن الواعظ إنه قاص، وأن يقال عن القاص إنه واعظ. فإن كان يقص على الناس ويعظ الناس بالكتاب والسنة فلا بأس، على أن يعرف مرتبتهم وأن لا يخرج عنها. وأما القصاص الذين قد ذمناهم السلف هم الذين يعظون الناس بغير الكتاب والسنة، يعني أو بأدلة ضعيفة، يعني بأقوال لا تصح، يأتون بالأحاديث الضعيفة، يأتون بالفتاوى الشاذة، يأتون بالأقوال التي توافق أهواءهم ويحجبون الأقوال التي تخالف أهواءهم، ولا قصاص وعلى هوى وعلى بدعة. فأمثال هؤلاء بلا شك يجب أن يحذر منهم وأن يبين للمسلمين أمرهم حتى لا يغتروا به.
وقد تركب الغالب طبقة العلماء في السنوات القريبة في بلاد الحرمين أن المملكة العربية السعودية حرسها الله. في الحاشية قال العلامة العنزلي رحمه الله:
الآن في السعودية في وجهة نظرنا الدولة الوحيدة التي تتبنى في علم علمائها مبدأ العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهذا في الدرس 37 بعد 700 من سلسلة الهدى والنور. ولقد تركزت غالب طبقة العلماء في السنوات القريبة في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية حرسها الله، وبات كثير من البلدان الإسلامية يخلو من علماء كبار إلا القليل، وصار الوضع في هذه البلدان أن يلتف أهل الطبقة الثالثة في هذه البلاد حول طالب علم متمكن ممن أجيز من قبل العلماء للدعوة والتعليم، وإلى هذا الحد يعتبر الأمر مقبولا. لكن الذي حدث أن بعض أهل الطبقة الثالثة في بعض البلاد صارت عصبة لهذا المعلم الذين التفوا حوله توالي فيه وتعادي من أجله، وتحمل نحوه عاطفة عمياء وكأنها أعطته بيعة خطية بالسمع والطاعة والمناصرة في الصواب والخطأ، فهو عندهم الشيخ المقدم الذي عن طريقه يفهمون كلام العلماء الكبار من السابقين واللاحقين، ولا يقبلون فهما إلا فهمه، ومن ثم إذا أطلقوا لفظ الشيخ في كلامهم كان المقصود به شيخهم. وهذه مذهبية حديثة وحزبية مستترة تحمل نذير خطر، فإذا صدر من هذا وحزبية متسترة تحمل نذير خطر فإذا صدر من هذا الشيخ المتعصب له مخالفة ظاهرة للحق لم تجد من هؤلاء المتعصبين إلا الخزي والخزلان للحق وأهله والتحامي في الدفاع عن شيخهم بالباطل وغض الطرف عن المخالفة مع الجور والحيف إلى آخر ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في هذا الكتاب.
يعني بارك الله فيكم ما سمعناه آنفا يعني ظاهر لكل مستفسر أن الكثير من بلاد الإسلام الآن صار يخلو من علماء مفتين مجتهدين يرجع إليهم في المسائل الكبار إلا قليلا. على سبيل المثال أهل ليبيا هم يعترفون بهذا أنه ليس عندهم علماء يرجع إليهم قد يكون هناك فئة من طلبة العلم الذين يعني حصلوا فئة من العلم ولكنهم لم يبلغوا يعني بعد مرتبة العلماء الكبار. ومن يعني فضل الله عز وجل على أهل أو على بلاد نجد وعلى أهل الحرمين مكة والمدينة بالخصوص أنا قد حباهم الله سبحانه بسلة ومن أفاضل أهل العلم ببركة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولذلك صارت المرجعية إليهم في كل ما يحل بالمسلمين من نوازل ومن مدلهمات. وفي هذا الإجابة على بعض أصحاب الأهواء الذين يفخرون من علماء هذه البلاد بلاد نجد بلاد الحرمين الدولة السعودية ويقولون ساخرين أليس هناك علماء إلا في هذه البلاد فقط؟ نقول نعم، إن أغلب العلماء تركزوا في هذه البلاد في السنوات الأخيرة. نعم يوجد علماء في بلاد أخرى ولكن نحن نقول إن الأغلبية قد تركزت في هذه البلاد وخاصة في مكة والمدينة. وليس هذا من باب التعصب لدولة أو يعني لحكومة أو لشعب. يعني المخرفون أو المتهوكون يقولون أنتم تتعصبون للدولة السعودية أو أنكم تتعصبون لعلماء السعودية. هذا قول الصوفية وقول المترفضين الروافض الذين رفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغراس الصحابة أو بأبداع الصحابة؟ هم أولى أن يرفضوهم. وفي الغالب نبعث هذه الشبهة من هؤلاء يعني من الروافض الذين أشاعوا هذه الفرية بين المسلمين وأخذوا يلقبون علماء هذه الدولة بأنهم علماء الوهابين. ولكن المصيبة الأكبر أن يفترى بهذا الداء بعض من ينتسب إلى دعوة أهل السنة فإذ به يغمز ويلمز في هؤلاء العلماء وأحيانا يصرخ بالطعن فيهم ويقول نحن عندنا علماء في مصر يرجع إليهم ويعتبر نفسه وإخوانه من المتعالمين أو من أهل البدع أنهم هم العلماء الذين يجب أن يرجعوا أن يرجع إليهم وأن يترك علماء السنة في مكة والمدينة. وقد صرح بهذا يعني أحد الخطاب هؤلاء هو محمد بن حسان المصري هداه الله عز وجل. لما قال في درسه غلاة التجرية إن الفتنة قد جاءتنا من هناك من المدينة يقول ويشير بهذا أو يعني بكلام هذا التحذير من شاكل ومن هم على شاكلته من القصاص ومن المتحجدين لأهوائهم يعتبر هذه فتنة. أما الطعن في العلماء ليس بفتنة يعني لما هو يغمز ويطعن في علماء المدينة الذين من أكابر أهل العلم يعني وإن اغتاظ محمد حسن كأن أمر إن كان في قلبي غيظ عليهم فإنهم هم العلماء وإن كره وإن لم يحبها. فإن وجد علماء على المنهج نفسي على منهج السلف في أي بلد فيا هلا ويا مرحبا. نحن ننصح الشباب باتباع أكابر أهل العلم الذين يحملون منهج السلف في أي بلد كان. ولذلك لما ظهر عالم على المنهج نفسي على منهج السلف في اليمن دل عليه الكل وزكاه كل أهل العلم أو يعني زكاه العلماء الذين هم يعرفون منزلته وقدره وهو العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى وكان يمانيا من أهل اليمن لم يكن سعوديا. فلماذا دلنا عليه؟ ومن قبله بلا شك علامة الحديث إمام الحديث والسنة الألباني كان سعوديا ما كان سعوديا ثم كان ألبانيا كان ألبانية المولد دمشقي أو سوري إليها الموطن أو المهجر أو الهجرة ثم استوطن أخيرا في الأردن. فنحن ندل على العلماء في أي مكان إذا كانوا على المنهج السوي لا تعصبا للسعودية ولا لغير السعودية.
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الصالع في ترجمة علي بن قاسم الحنفي في الحاشية قال الشوكاني ولد في شهر محرم سنة 43 من بعد الحادي عشر ونشأ بوطني زنجير ثم ارتحل إلى تسبان فقرأ على علمائها ثم وصل إلى صنعاء فأخرج عن أهلها وتردد في البلاد اليمنية حتى عرف أكثرها أو كلها واختبر بأهلها خاصتهم وعامتهم ثم قال وله اتصال بأكابر الناس وأصاغرهم قد استوت لديه طبقاتهم كما استوت لديه الشدة والرخاء والإقبال والإثبار والمحبوب والمكروه قد رأى نفسه أميرا كما رآها فقيرا رآها تارة في اليساع وتارة في أقصى البقاع
تارة في اليساع
ورآها تارة في اليساع وتارة في أقصى البقاع إلى أن قال ثم مات رحمه الله تعالى في شهر محرم سنة 16 من بعد
التاسع عشر
من باب البعثين وألف من الهجر. قال الشوكاني رحمه الله في ترجمته: قال: ومن محاسن كلامه الذي سمعته منه الناس على طبقات ثلاث.
فالطبقة العالية العلماء الأكابر، وهم يعرفون الحق والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضا. والطبقة السافلة عامة على الفطرة، لا ينفرون عن الحق، وهم أتباع من يقتدون به، إن كان محقا كانوا مثله، وإن كان مبطلا كانوا كذلك. والطبقة المتوسطة هي منشأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى، ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة. فإنهم إذا رأوا أحدا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور، فوقوا إليه سهام التقريع ونسبوه إلى كل قول شنيع، وغيروا فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة، فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق. هذا معنى كلامه الذي سمعناه منه، وقد صدق، فإن من تأمل ذلك وجده كذلك.
وصدق رحمه الله تعالى. يعني هو كما قال الشوكاني نقلا عن شيخه هذا علي بن قاسم. فقد صدق هذا الشيخ في تصوير الواقع الذي نحن نعيش فيه، يعني صور واقعه وهو الواقع نفسه الذي نحن نعيش فيه الآن. فمن تتبع أحوال المسلمين، وهذا يعد من فقه الواقع، يعني عرف أن الناس لا يخرجون عن هذه الطبقات الثلاث التي نحن ذكرنا شيئا منها في كلامنا السابق، ولكن الذي نريد أن نبينه من كلام علي بن قاسم هذا رحمه الله تعالى أنا قد وصف الطبقة الثانية بوصف دقيق، وكذلك الثالثة. فكما هو مشاهد أن العامة الذين هم على الفطرة إذا وفقوا إلى عالم رباني سلمت فطرتهم وظلت سليمة، ولم تتبدل أو لم تتغير فطرتهم. وأما إذا رزقوا بجاهل أو بصاحب هوى فإنه سرعان ما تتغير فطره وتنحرف مع هوى هذا المبتدع. فهؤلاء ينطبق عليهم قول علي رضي الله عنه: الناس ثلاث، أو الناس أحد ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، والهمج الرعاع أتباع كل ناعم. فهؤلاء هم الذين قصدهم علي بن قاسم من الطبقة الثانية، وهم الهمز الرعاء أتباع كل ناعق، إن كانوا مع عالم اتبعوه، وإن كانوا مع جاهل اتبعوه. ولذلك يعني فلا تعجب إن هؤلاء الذين يتهافتون تهافت الخمر أو تهافت الفراش على كل جديد، إذا خرج إليهم رجل جديد يعني أجدل ممن كان قبله أو يعني ظنوه عالما أو اغتروا بظاهره تهافتوا عليه هكذا، وتركوا من قد خبروا صحة معتقدي ومنهجه من العلماء ومن طلبة العلم. هذا عجيب من أمر الناس، يعني يتهافتون أو يزرون خلف فراغ. فهم أتباع كل ناعق، إذا ناعق رجل بشيء جديد أو بشيء يعني كما قال ملفت أو بشيء يعني مثير للانتباه زروا خلفه. يعني قد يظهر شاب صغير في السن لكن أتى بشيء جديد أو أتى بشيء غريب أو يعني نعق بشيء أعجب أتباع كل ناعق هؤلاء، فإنهم إيه يجرون خلفهم ويتكالبون عليهم ويتركون كلام العلماء أو يتركون سبيل أهل العلم أو على أقل الأحوال يفخمون في هذا الذي قد اتبعوه ويرفعون من شأنه حتى يجعلوا كلامه أو حتى يجعلوه في مرتبة الأكابر هؤلاء وليس منهم، ولا يعرفه أحد من العلماء أو لم يأذن له بأن يتصدر لهذا المقام أحد من العلماء، فرفعوه إلى مرتبة العالم المجتهد الكبير الذي يؤخذ بكلامه في شتى المسائل، بل في المسائل المدلهمة في المسائل العظيمة التي لا يتكلم فيها إلا عالم فاهم يدري ماذا يقول، في مسائل التفسير، في مسائل التبديع، فيما شكل ذلك من المسائل الكبرى. ولذلك تجد أن هؤلاء إذا كانوا على الفطرة فجروا خلف هذا الناعق تغيرت فطرتهم وصاروا على الغلو، يعني إذا كان هو على طريقة الغلاة صاروا مثله، وإن كانوا من قبل على الفطرة السليمة، وإن كان على تحزب صاروا متحزبين مثله وصاروا متعصبين له. وهذا من عدم التوفيق ومن عدم الحرص على العلم. وهذا الذي قد جروا خلفه هو من أهل الطبقة الثالثة الذين لم يبلغوا مرتبة الكبار، وليس هو من الذين بقوا على فطرتهم من العام، يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، في قلوبهم ريبة. يعني يكادون أن يلحقوا إما بأهل البدع صراحة وإما بأهل النفاق. ومن ثم على كل واحد منا أن يتدبر آيات سورة التوبة التي سميت بالفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وبينت مداخلهم وبينت ما في باطنهم من الكيد ومن البغض لهذا الدين، وإن كانوا يتظاهرون بخلاف ذلك. فكما جاء في الحديث إن أخوف ما أخاف على أمتي كل عليم كل منافق عليم اللسان، أو كل منافق عليم اللسان. فأمثال هؤلاء هم الذين تنشأ منهم الفتن. وأما إذا حدث الاختلاف بين الأكابر من أهل العلم فإن الفتن لا تنشأ من اختلاف العلماء البتة، أو لا تنشأ من اختلاف العلماء بعضهم مع بعض. فإذا اختلف عالم مع عالم وكلاهما على المنهج السوي فإنه لا ينشأ من اختلافهما فتنة. قد تنشأ الفتنة من المتعصبين لهما بالباطل، يعني من المقلدين لهذا العالم، ولكن لا تنشأ الفتنة من ذات الاختلاف بين العلماء. وهذا ومنشأ الفتنة في زمن الصحابة، نشأت من المتعصبين يعني لم تنشأ من اختلاف الصحابة في ذاته، لما اختلف معاوية مع علي رضي الله عنهما في مسألة إحضار قتل عثمان، فكان لكل اجتهاد، لم يكن الخلاف بينهم على الخلافة كما يروج أهل البدع. فهذا الاختلاف لم تنشأ عنه الفتنة بين الصحابة، ليس هو السبب في ذاته، إنما الذي أحيا وأثار الفتنة هم المتعصبون والمتهوكون من الخوارج ومن الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه من الفريقين، فصاروا يتناقلون الكذب على علي وعلى معاوية وينقلون هذا إلى الطرفين، وامتدت ألسنتهم باللعن والسب والتشهير لكلا الطائفتين من الصحابة، مما أشعل الفتنة وأثار القتال بين الطائفتين. هؤلاء هم مبدأ الفتنة. وكذلك إذا وجدت أن فتنة حدثت بين اثنين من العلماء الكبار من أهل السنة ممن قد شهد لهم بصحة المعتقد وصحة المنهج، فاعلم أن الفتنة لم تنشأ عن مجرد الاختلاف بين هذين العلمين، إنما نشأت عن المتعصبين أو عن الذين يصطادون في الماء العكر من الذين ينتسبون في ظاهر أمرهم إلى هؤلاء العلماء إن كانوا ليسوا على منهجهم. فلما اختلف أحمد مع الشافعي أو اختلف الشافعي مع مالك وصار لكل اجتهاد بعض المسائل يخالف به الآخر، لم ينشأ عن هذا الاختلاف أي فتنة في زمانه ولا بعد زمانه، إلا لما نشأت هذه الطبقة من المقلدين المتعصبين لكل عالم هؤلاء العلماء. وكذلك في زماننا لما اختلف الألباني مع ابن عثيمين أو اختلف ابن باز مع الألباني في بعض المسائل، لم ينشأ عن اختلافين فتنة، إنما قد يكون نشأ بعض الكلام المثير للفتنة من المتعصبين أو المقلدين على غير هدى لهؤلاء العلماء، أو من أصحاب الطبقة الثالثة التي أشار إليها علي بن طالب من أنصاف العلماء، نعم نحو هؤلاء الوعاظ والخصاص، هم الذين أثاروا الفتنة أو أخذوا يضربون كلام العلماء بعضه ببعض مما قد يثير الفتنة في الظاهر، وإن كان في حقيقة الأمر ليس هناك فتنة بسبب اختلاف هؤلاء العلماء. وعلى هذا إذا اختلف أو على نحو هذا، لما اختلف الشيخ العلامة رضي الله عنه حفظه الله تعالى مع الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في بعض مسائل الجرح أو التعديل، لم ينشأ عن مجرد اختلافهما فتنة، إنما نشأت الفتنة من هؤلاء. من الذين يصطادون في الماء العكر من أنصاف العلماء أو من الشباب المتهور المتعصب عليكم السلام، قد يوجد من يتعصب الشيخ ربيع بغير حق، لا ننكر هذا، الشيخ ربيع بريء من هؤلاء المتعصبين، وقد يوجد من يتعصب لعبد المحسن الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ عبد المحسن العباد أيضا بريء من هؤلاء المتعصبين، ولم يطلب أحد من هؤلاء العلماء من أحد أن يتعصب أو أن يدافع عنه بالباطل، والذين ينتصرون للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى بالحق ليسوا متعصبين له ما داموا ينتصرون له بالدليل، لا ينتصرون لأقوال مجردة له بغير دليل. فلا نخلط بين الطائفتين، وقد ينجس بعض المنافقين في وسط المنتسبين للعلماء من أجل أن يلبسوا على أصحاب الفطرة السليمة أمرهم. فلنحذر من هؤلاء، فإن هؤلاء قد حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك تجد أنه في منتهى الأمر عندما يبلغ الجميع مستقرهم في الجنة أو في النار يشهد الجميع بأن الرسل قد جاءوا بالحق يشهد أهل الجنة من المؤمنين بقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق وكذلك يعترف أهل النار بهذا قد جاءت رسل ربنا بالحق وقد وردت هاتين أو قد وردت هاتان الشهادتان أو وردت قد وردت شهادة المؤمنين واعتراف الكافرين في صورة واحدة من الصور الطوال من يدري هذه الصورة ومن يذكر لنا هذه الآيات من الحفاظ القراء سورة الأعراف أحسن الموضع الأول الذي ذكر فيه المؤمنون تعرف أنه قل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون طيب والموضع الثاني من يعرف أقول يا بلعي أقول يا بلعي ليس هذا قل يا حسن
قالت كل شيئون من خلق من قبلك من ينشيه النار الذي دخل الأمة اللعنة تحتها حتى إذا جارت فيها قالت أخراه لإله وقالوا أن الله تغنينا وأشيك العذاب
ليس هذا قبلها ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ورحمة نعم أيوة قد جاءت رسل ربنا يقول الذين من أسوم القبل وفي موضع لقد جاءت في موضع قد جاءت الأول لقد جاء قول المؤمن لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهذه شهادة يشهد بها الجميع عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة عندما يستقر كل في مستقره أن الرسل قد جاءوا بالحق أن الرسل قد جاءوا بالحق أن رسل الله عز وجل الذين أرسلوا برسالة قد جاءوا بالحق وأيضا أتباع الرسل قد حملوا هذا الحق إلى المدعوين الذين كانوا يدعو لهم إلى هذا الحق. فأهل الطبقة الثالثة يخشى عليهم أن يلحقوا لهؤلاء الذين يعني يتحصرون عن عدم اتباعهم للرسل. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل نسوا هذا الحق أو أعرضوا عنه أو لبسوا الأمر أخذوا يثيرون الشبهات ويدعون العراقيل أمام هذا الحق. ففي هذا الوقت يشهدون أن ما جاء به الرسل هو كان الحق الذي كان يجب على الكل أن يتبعه. هذا الحق لا نعرفه إلا عن طريق حملة هذا الحق من الورثة. من الذين ورثوا الرسل؟ العلماء هم ورثة الرسل. فإذا نحن طعنا في هؤلاء العلماء وأسقطنا هؤلاء العلماء فكيف نعرف الحق؟ فمن هنا يتبين لنا خطورة أهل هذه الطبقة الثالثة من أنصاف أو من المتعلمين. هم يصدون الناس عن العلماء، يصدون الناس عن ورثة الرسل. وهذا هؤلاء المتعصبين لمحمد حسان، واسمع رأيهم وكلامهم أو اسمع موقفهم من فتاوى أكابر أهل العلم في أدق المسائل وفي أخطر المسائل. فيما يتعلق يعني باستباحة دماء وبتكفير مسلم وبتبديع عالم كبير، ما هي نظرة الشباب المتعصب لمحمد حسان لعلماء المدينة بعدما سمعوا كلامه في رسالته المأفونة التي تسمى برسالة إلى ولاة التجريف؟ هم يصرفون أن هؤلاء العلماء علماء فتنة، وبعضهم يسب هؤلاء العلماء صراحة ويخص الشيخ رضيعا بالسب وبالطعن الصريح. ألم يسمع كلمة من عشرات الكلمات في الثناء على هذا الإمام من إخوانه من أكابر أهل العلم؟ نبذوا هذا وراء ظهورهم، وكانوا شابهوا أهل الكتاب في نبذ الحق وراء ظهورهم، واتبعوا ما تمليه عليه أهواؤهم، اتبعوا شيخهم الذين يتعصبون له بالباطل، ونبذوا الحق ظهريا، يعني يأخذون كلمة محمد حسان هذه فقط التي غمز بها في علماء المدينة وسماهم بأنهم علماء فتنة، ويتركون كلام الأئمة الكبار في مدح وفي الثناء على أولياء العلماء. يعني لو وضعنا كلمة محمد حسان هذه مقابل كلمة الإمام ابن باز في مدح علماء المدينة، أيهما يقبل إن كانوا يعقلون؟ ابن باز يقول عن علماء المدينة ومن أفاضل أهل العلم، من الذين عرفوا بالاستقامة على العقيدة السوية والمنهج الصحيح. وحسان يقول هم أصحاب فتنة، وأبو إسحاق الحويني يقول نحو هذا، ويقول عن العلامة الربيعي أنه أحمق، ويقول عن الذين أفتوا بحرمة العمليات الانتحارية أنهم أصحاب جليطة. والذين أفتوا بعضهم أكابر أهل العلم. فلما يسمع الشباب هذه الكلمات وإن كانت كلمات يسيرة كالسم الذي يدس في العسل، يقول أحد الشباب والله أنا أسمع يا أخي دروس حسان ودروس الحويني لا يتكلمون إلا بالكتاب والسنة ويبينون الناس السنن، لا يعني لا تلتفت لمحاسن كلامي انوذج، التي التفت هذا الثم الذي يدسونه. وإن كان الحويني لا يوصى بأنه يعني يتكلم بالسنة إلا قليلا خاصة في الفترة الأخيرة، حتى وإن أرشد الناس إلى بعض السنن العملية، لأنه حتى يكون إرشاده على طريقة تخالف طريقة أهل العلم في البيان وفي الشرح لهذه السنن، لأنه صار يتكلم بلسان الخطباء الوعاظ القصار على طريقة شيخه عبد الحميد كشك أو كشك. بارك الله. فعلينا أن نتفقه وأن نتدبر في كتاب الله وأن نتدبر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى الحق. والله سبحانه هو الهادي وهو الموفق، وعلى الله قصد السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس الثاني من كتاب التعصب للشيوخ، عواقب مشغولة بالأهواء، تأليف شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وكان هذا في ظهر السبت 22 من شهر رمضان في العام 30 من بعد الأربعمائة والألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظه الله تعالى في مقدمته: وقد اصطلح بعض أهل العلم على تقسيم القائمين على دعوة الناس وتعليمهم إلى ثلاث طبقات: الطبقة الأولى طبقة العلماء الكبار، الطبقة الثانية طبقة طلبة العلم، والطبقة الثالثة طبقة من هم ليسوا من طلبة العلم إنما هم من العامة المحبين لأهل العلم وطلبته، فتتلمذهم في مجالس العلم طالبين مجالسة القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، وفي الوقت نفسه يسعون مع ضعف حصيلتهم إلى تبليغ ما وصل إليهم من الهدى. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: والناس في العلم طبقات. وفي مسلم في مقدمة صحيحه،
وقال مسلم
في مقدمة صحيحه، وفي
مسلم وقال مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني، وهما صاحبا الحسن وابن سيرين وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غضي عليه طريق أهل العلم في ترفيد أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع مقتضى القدر في العلم فوق منزلته، ولا يرفع مقتضى القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى ويعطي كل ذي حق حقه ويعطى كل ذي حق ويعطى كل ذي حق حقه ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وقد تركزت
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي الكلام السابق ظهر لنا أن الناس في العلم طبقات كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، ويؤيد هذا قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فليس الكل يتساوى في درجة العلم، فليس كل العلماء على درجة واحدة، وليس أيضا كل المسلمين على درجة واحدة في التلقي وفي الفهم وفي الحفظ وفي صحة المعتقد والمنهج. فهذا التفاوت سنة من السنن الكونية، ووضع كل ووضع كل واحد في مرتبته وفي طبقته التي التي يستحقها، هذا هذا من العدل أن يوضع كل في طبقته وأن يعامل كل على قدره. إذا أنت استفتيت جاهلا فقد ظلمته، إذا أنت لجأت إلى متعالم متفيهق كي تسأله عن أمر دينك وأنت تعلم أنه بهذه المثابة فقد ظلمته وظلمت نفسك. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو انظر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال أن تمنعه عن ظلمه أو أن تأخذ على يده أو كما قال. أنت الآن إذا أعنت داعية من دعاة الأهواء أو من دعاة البدع على استمراره في طريقه بتعصبك له فأنت قد ظلمته وظلمت نفسك. وعليه فإن الواجب على من أراد الخير لهذا يعني الداعية الذي هو يحبه، لو كنت صادقا في حبه عليك أن تمنعه عن ظلمه، لأن تناصحه إن استطعت، فإن لم يقبل وهذا والغالب على من قد ارتكس في البدعة أو ارتكس في الهوى لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد احتجب، أو في لفظ احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. هذا هو الغالب وليس على سبيل التعميم، وقد يتوب صاحب بدعة من بدعته، والله عز وجل يعني يوفق من يشاء ويغفر لمن يشاء. فالذي يعنينا أن الاعتناء بمسألة معرفة طبقات الناس هذا يفيدك ويفيد طالب العلم، أن تضع العلماء في مرتبتهم التي يستحقونها. إن عرفت العلماء رجعت إليهم في النوازل، لما رجعت إليهم في مدلهمات الأمور. وأيضا يوضع طلبة العلم الذين هم من طبقة تلاميذ هؤلاء العلماء في مرتبتهم، فلا تساوي بينهم وبين الأكابر من أهل العلم. وأيضا يوضع طبقة الوعاظ إن كلمنا بصحة معتقدهم، أن يوضع في مرتبتهم. الواعظ ليس له أن يفتي في دين الله، إنما هو يذكر ويعظ الناس فقط. وهناك يعني تداخل بينه وبين الخصاص، يعني قد يطلق على الواعظ أنه قاص يقص على الناس. ولكن لا يدخل في باب الذم الذي قد ذم به القصاص عند السلف، وإنما هذا على سبيل شيء، على سبيل يعني على سبيل التنزل في الاصطلاح. أن يقال عن الواعظ إنه قاص، وأن يقال عن القاص إنه واعظ. فإن كان يقص على الناس ويعظ الناس بالكتاب والسنة فلا بأس، على أن يعرف مرتبتهم وأن لا يخرج عنها. وأن القصاص الذين قد ذمناهم السلف هم الذين يعظون الناس بغير الكتاب والسنة، يعني أو بأدلة ضعيفة، يعني بأقوال لا تصح، يأتون بالأحاديث الضعيفة، يأتون بالفتاوى الشاذة، ها يأتون بالأقوال التي توافق أهواءهم ويحجبون الأقوال التي تخالف أهواءهم، ولا قصاص وعلىها وعلى بدعة. فأمثال هؤلاء بلا شك يجب أن يحذر منهم وأن يبين للمسلمين أمرهم حتى لا يغتروا به.
وقد تركب الغالب طبقة العلماء في السنوات القريبة في بلاد الحرمين أن المملكة العربية السعودية حرسها الله. في الحاشية قال العلامة الألباني رحمه الله: الآن في السعودية في وجهة نظرنا الدولة الوحيدة التي تتبنى في علم علمائها مبدأ العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهذا في الدرس 37 بعد 700 من سلسلة الهدى والنور. ولقد تركزت غالب طبقة العلماء في السنوات القريبة في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية حرسها الله، وبات كثير من البلدان الإسلامية يخلو من علماء كبار إلا القليل، وصار الوضع في هذه البلدان
أن يلتف أهل الطبقة الثالثة في هذه البلاد حول طالب علم متمكن ممن أجيز من قبل العلماء للدعوة والتعليم، وإلى هذا الحد يعتبر الأمر مقبولا. لكن الذي حدث أن بعض أهل الطبقة الثالثة في بعض البلاد صارت عصبة لهذا المعلم الذين التفوا حوله توالي فيه وتعادي من أجله وتحمل نحوه عاطفة عمياء وكأنها أعطته بيعة خطية بالسمع والطاعة والمناصرة في الصواب والخطأ، فهو عندهم الشيخ المقدم الذي عن طريقه يفهمون كلام العلماء الكبار من السابقين واللاحقين ولا يقبلون فهما إلا فهمه، ومن ثم إذا أطلقوا لفظ الشيخ في كلامهم كان المقصود به شيخهم. وهذه مذهبية حديثة وحزبية مستترة تحمل نذير خطر، فإذا صدر من هذا وحزبية متسترة تحمل نذير خطر فإذا صدر من هذا الشيخ المتعصب له مخالفة فإذا صدر من هذا الشيخ المتعصب له مخالفة ظاهرة للحق لم تجد من هؤلاء المتعصبين إلا الخزي والخذلان للحق وأهله والتحامي في الدفاع عن شيخهم بالباطل وغض الطرف عن المخالفة مع الجور والحيف إلى آخر ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في هذا الكتاب.
يعني بارك الله فيكم ما سمعناه آنفا يعني ظاهر لكل مستفسر أن الكثير من بلاد الإسلام الآن صار يخلو من علماء مفتين مجتهدين يرجع إليهم في المسائل الكبار إلا قليلا. على سبيل المثال أهل ليبيا هم يعترفون بهذا أنه ليس عندهم علماء يرجع إليهم. قد يكون هناك فئة من طلبة العلم الذين يعني حصلوا فئة من العلم ولكنهم لم يبلغوا يعني بعد مرتبة العلماء الكبار. ومن يعني فضل الله عز وجل على أهل أو على بلاد نجد وعلى أهل الحرمين مكة والمدينة بالخصوص أنا قد خباهم الله سبحانه بسلة ومن أفاضل أهل العلم ببركة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك صارت المرجعية إليهم في كل ما يحل بالمسلمين من نوازل ومن مدلهمات. وفي هذا الإجابة على بعض أصحاب الأهواء الذين يسخرون من علماء هذه البلاد، بلاد نجد، بلاد الحرمين، الدولة السعودية، ويقولون ساخرين أليس هناك علماء إلا في هذه البلاد فقط؟ نقول نعم، إن أغلب العلماء تركزوا في هذه البلاد في السنوات الأخيرة. نعم يوجد علماء في بلاد أخرى ولكن نحن نقول إن الأغلبية قد تركزت في هذه البلاد وخاصة في مكة والمدينة. وليس هذا من باب التعصب لدولة أو يعني لحكومة أو لشعب، يعني المخرفون أو المتهوكون يقولون أنتم تتعصبون للدولة السعودية أو أنكم تتعصبون لعلماء السعودية. هذا قول الصوفية وقول المترفضين الروافض الذين رفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بغراس الصحابة أو بأبناء الصحابة؟ هم أول أن يرفضوهم. وفي الغالب نبعت هذه الشبهة من هؤلاء، يعني من الروافض، هم الذين أشاعوا هذه الفرية بين المسلمين، وأخذوا يلقبون علماء هذه الدولة بأنهم علماء الوهابين. ولكن المصيبة الأكبر أن يفترى بهذا الداء بعض من ينتسب إلى دعوة أهل السنة، فإذ به يغمز ويلمز في هؤلاء العلماء، وأحيانا يصرخ بالطعن فيهم ويقول نحن عندنا علماء في مصر، يرجع إليهم ويعتبر نفسه وإخوانه من المتعالمين أو من أهل البدع أنهم هم العلماء الذين يجب أن يرجعوا أن يرجع إليهم، وأن يترك علماء السنة في مكة والمدينة. نعم، وقد صرح بهذا يعني أحد القصاص هؤلاء هو محمد بن حسان المصري، هداه الله عز وجل. لما قال في درسه غلاة التجرية إن الفتنة قد جاءتنا من هناك من المدينة، يقول ويشير بهذا أو يعني بكلام هذا التحذير لأنسابه ومن هم على شاكلته من القصاص ومن المتحذبين لأهوائهم، يعتبر هذه فتنة. أما الطعن في العلماء ليس بفتنة، يعني لما هو يغمز ويطعن في علماء المدينة الذين من أكابر أهل العلم، يعني وإن اغتاظ محمد حسن شاء الأمر، إن كان في قلبي غيظ عليهم فإنهم هم العلماء وإن كره وإن لم يحبها. فإن وجد علماء على المنهج نفسه على منهج السلف في أي بلد فيا هلا ويا مرحبا، نحن ننصح الشباب باتباع أكابر أهل العلم الذين يحملون منهج السلف في أي بلد كان. ولذلك لما ظهر عالم على المنهج نفسه على منهج السلف في اليمن دل عليه الكل وزكاه كل أهل العلم، أو يعني زكاه العلماء الذين هم يعرفون منزلته وقدره، وهو العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى، وكان يمانيا من أهل اليمن لم يكن سعوديا، فلماذا دلنا عليه؟ ومن قبله بلا شك علامة الحديث إمام الحديث والسنة الألباني، ما كان سعوديا ثم كان ألبانيا، كان ألبانية المولد دمشقي أو سوري إليها الموطن أو المهجر أو الهجرة، ثم استوطن أخيرا في الأردن. فنحن ندل على العلماء في أي مكان إذا كانوا على المنهج السوي، لا تعصبا للسعودية ولا لغير السعودية. المدينة.
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع في ترجمة علي بن قاسم حمد في الحاشية، قال الشوكاني ولد في شهر محرم سنة 43 من بعد الحادي عشر، ونشأ بوطن زنجير، ثم ارتحل إلى تسبان فقرأ على علمائها، ثم وصل إلى صنعاء فأخرج عن أهلها فتردد في البلاد اليمنية حتى عرف أكثرها أو كلها، واختبر بأهلها خاصتهم وعامتهم، ثم قال: وله اتصال بأكابر الناس وأصاغرهم، قد استوت لديه طبقاتهم كما استوت لديه الشدة والرخاء والإقبال والإثبات والمحبوب والمكروه، قد رأى نفسه أميرا كما رآها فقيرا، رآها تارة في اليساع وتارة في أقصى البقاع،
تارة في اليساع
ورآها تارة في اليساع وتارة في أقصى البقاع، إلى أن قال: ثم مات رحمه الله تعالى في شهر محرم سنة 16 من بعد من باب البعثين وألف من الهجر. قال الشوكاني رحمه الله في ترجمته: قال: ومن محاسن كلامه الذي سمعته منه الناس على طبقات ثلاث،
فالطبقة العالية العلماء الأكابر، وهم يعرفون الحق والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضا. والطبقة السافلة عامة على الفطرة، لا ينفرون عن الحق، وهم أتباع من يقتدون به، إن كان محقا كانوا مثله، وإن كان مبطلا كانوا كذلك. والطبقة المتوسطة هي منشأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى، ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة، فإنهم إذا رأوا أحدا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور، فوقوا إليه سهام التقريع ونسبوه إلى كل قول شنيع، وغيروا فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة، فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق. هذا معنى كلامه الذي سمعناه منه، وقد صدق، فإن من تأمل ذلك وجده كذلك.
وصدق رحمه الله تعالى. يعني هو كما قال الشوكاني نقلا عن شيخه هذا علي بن قاسم، فقد صدق هذا الشيخ في تصوير الواقع الذي نحن نعيش فيه، يعني صور واقعه وهو الواقع نفسه الذي نحن نعيش فيه الآن. فمن تتبع أحوال المسلمين، وهذا يعد من فقه الواقع، ومن عرف أن الناس لا يخرجون عن هذه الطبقات الثلاث التي نحن ذكرنا شيئا منها في كلامنا السابق، ولكن الذي نريد أن نبينه من كلام علي بن قاسم هذا رحمه الله تعالى لقد وصف الطبقة الثانية بوصف دقيق وكذلك الثالثة. فكما هو مشاهد أن العامة الذين هم على الفطرة إذا وفقوا إلى عالم رباني كلمة فطرتهم وظلت كلمة. ولم تتبدل أو لم تتغير فطرتهم. وأما إذا رزقوا بجاهل أو بصاحب هوى فإنه سرعان ما تتغير فطره وتنحرف مع هوى هذا المبتدع. نعم، فهؤلاء ينطبق عليهم قول علي رضي الله عنه: نعم، الناس ثلاث، أو الناس أحد ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، والهمج الرعاع أتباع كل ناعق. فهؤلاء هم الذين قصدهم علي بن قاسم من الطبقة الثانية، فهم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، إن كانوا مع عالم اتبعوه، وإن كانوا مع جاهل اتبعوه. ولذلك يعني فلا تعجب إن هؤلاء الذين يتهافتون تهافت الخمر أو تهافت الفراش على كل جديد، إذا خرج إليهم رجل جديد يعني أجدل ممن كان قبله أو يعني ظنوه عالما أو اغتروا بظاهره تهافتوا عليه هكذا، وتركوا من قد خبروا صحة معتقدي ومنهجه من العلماء ومن طلبة العلم. هذا عجيب من أمر الناس، يعني يتهافتون أو يزرون خلف فراغ. فهم أتباع كل ناعق، إذا نعق رجل بشيء جديد أو بشيء يعني كما قال ملفت أو بشيء يعني مثير للانتباه زروا خلفه. يعني قد يظهر شاب صغير في السن لكن أتى بشيء جديد أو أتى بشيء غريب أو يعني نعق بشيء أعجب أتباع كل ناعق هؤلاء، فإنهم إيه يجرون خلفهم ويتكالبون عليهم ويتركون كلام العلماء أو يتركون سبيل أهل العلم أو على أقل الأحوال يفخمون في هذا الذي قد اتبعوه ويرفعون من شأنه حتى يجعلوا كلامه أو حتى يجعلوه في مرتبة الأكابر هؤلاء وليس منهم، ولا يعرفه أحد من العلماء أو لم يأذن له بأن يتصدر لهذا المقام أحد من العلماء، فرفعوه إلى مرتبة العالم المجتهد الكبير الذي أخذ بكلامه في شتى المسائل، بل في المسائل المدلهمة في المسائل العظيمة التي لا يتكلم فيها إلا عالم فاهم يدري ماذا يقول، في مسائل التفسير، في مسائل التبديع، فيما شكل ذلك من المسائل الكبرى. و ولذلك تجد أن هؤلاء إذا كانوا على الفطرة فجروا خلف هذا الناس تغيرت فطرتهم وصاروا على الغلو. يعني إذا كان هو على طريقة الغلاة صاروا مثلهم، وإن كانوا من قبل عليه على الفطرة السليمة، وإن كان على تحزب صاروا متحزبين مثلهم وصاروا متعصبين لهم. وهذا من عدم التوفيق ومن عدم الحرص على العلم. وهذا الذي قد جروا خلفه هو من أهل الطبقة الثالثة الذين لم يبلغوا مرتبة الكبار، وليس هو من الذين بقوا على فطرتهم من العام. يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، في قلوبهم ريبة. يعني يكادون أن يلحقوا إما بأهل البدع صراحة، وإما بأهل النفاق. ومن ثم على كل واحد منا أن يتدبر آيات سورة التوبة، التي سميت بالفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وبينت مداخلهم وبينت ما في باطنهم من الكيد ومن البغض لهذا الدين، وإن كانوا يتظاهرون بخلاف ذلك. كما جاء في الحديث إن أخوف ما أخاف على أمتي كل عليم كل منافق عليم اللسان، أو كل منافق عليم اللسان. فأمثال هؤلاء هم الذين تنشأ منهم الفتن. وأما إذا حدث الاختلاف بين الأكابر من أهل العلم فإن الفتن لا تنشأ من اختلاف العلماء البتة، أو لا تنشأ من اختلاف العلماء بعضهم مع بعض. فإذا اختلف عالم مع عالم وكلاهما على المنهج السوي فإنه لا ينشأ من اختلافهما فتنة. قد تنسى الفتنة من المتعصبين لهما بالباطل، يعني من المقلدين لهذا العالم، ولكن لا تنسى الفتنة من ذات الاختلاف بين العلماء. وهذا ومنشأ الفتنة في زمن الصحابة، نشأت من المتعصبين يعني لم تنسى من اختلاف الصحابة في ذاته، لما اختلف معاوية مع علي رضي الله عنهما في مسألة إحضار قتل عثمان، فكان لكل اجتهاده. لم يكن الخلاف بينهم على الخلافة كما يروج أهل البدع. فهذا الاختلاف لم تنشأ عنه الفتنة بين الصحابة، ليس هو السبب في ذاته، إنما الذي أحيا وأثار الفتنة هم المتعصبون والمتهوكون من الخوارج ومن الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه من الفريقين، فصاروا يتناقلون الكذب على علي وعلى معاوية وينقلون هذا إلى الطرفين وامتدت ألسنتهم باللعن والسب والتشهير لكلا الطائفتين من الصحابة، مما أشعل الفتنة وأثار القتال بين الطائفتين. هؤلاء هم مبدأ الفتنة. وكذلك إذا وجدت أن فتنة حدثت بين اثنين من العلماء الكبار من أهل السنة ممن قد شهد لهم بصحة المعتقد وصحة المنهج، فاعلم أن الفتنة لم تنشأ عن مجرد الاختلاف بين هذين العلمين، إنما نشأت عن المتعصبين أو عن الذين يصطادون في الماء العكر من الذين ينتسبون في ظاهر أمرهم إلى هؤلاء العلماء إن كانوا ليسوا على منهجهم. فلما اختلف أحمد مع الشافعي أو اختلف الشافعي مع مالك وصار لكل اجتهاد بعض المسائل يخالف به الآخر، لم ينشأ عن هذا الاختلاف أي فتنة في زمانه ولا بعد زمانه، إلا لما نشأت هذه الطبقة من المقلدين المتعصبين لكل عالم من هؤلاء العلماء. وكذلك في زماننا لما اختلف الألباني مع ابن عثيمين أو اختلف ابن باز مع الألباني في بعض المسائل، لم ينشأ عن اختلافين فتنة، إنما قد يكون نشأ بعض الكلام المثير للفتنة من المتعصبين أو المقلدين على غير هدى لهؤلاء العلماء، أو من أصحاب الطبقة الثالثة التي أشار إليها علي بن طالب من أنصاف العلماء، نحو هؤلاء الوعاظ والقصاص هم الذين أثاروا الفتنة أو أخذوا يضربون كلام العلماء بعضه ببعض، مما قد يثير الفتنة في الظاهر وإن كان في حقيقة الأمر ليس هناك فتنة بسبب اختلاف هؤلاء العلماء. وعلى هذا إذا اختلف أو على نحو هذا، لما اختلف الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى مع الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في بعض مسائل الجرح أو التعديل، لم ينشأ عن مجرد اختلافهما فتنة، إنما نشأت الفتنة من هؤلاء. من الذين يصطادون في الماء العكر من أنصاف العلماء أو من الشباب المتهور المتعصب عليكم السلام. قد يوجد من يتعصب الشيخ ربيع بغير حق، لا ننكر هذا، الشيخ ربيع بريء من هؤلاء المتعصبين وقد يوجد من يتعصب لعبد المحسن الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ عبد المحسن العباد أيضا بريء من هؤلاء المتعصبين. ولم يطلب أحد من هؤلاء العلماء من أحد أن يتعصب أو أن يدافع عنه بالباطل. والذين ينتصرون للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى بالحق ليسوا متعصبين له، ما داموا ينتصرون له بالدليل، لا ينتصرون لأقوال مجردة له بغير دليل. فلا نخلط بين الطائفتين. وقد ينجس بعض المنافقين في وسط المنتسبين للعلماء من أجل أن يلبسوا على أصحاب الفطرة السليمة أمرهم. فلنحذر من هؤلاء، إن هؤلاء قد حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك تجد أنه في منتهى الأمر عندما يبلغ الجميع مستقرهم في الجنة أو في النار، يشهد الجميع بأن الرسل قد جاءوا بالحق، يشهد أهل الجنة من المؤمنين بقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكذلك يعترف أهل النار بهذا، قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقد وردت هاتين أو قد وردت هاتان الشهادتان أو وردت قد وردت شهادة المؤمنين واعتراف الكافرين في صورة واحدة من الصور الطوال. من يدري هذه الصورة ومن يذكر لنا هذه الآيات من الحفاظ القراء؟ قلها سورة الأعراف. الموضع الأول الذي ذكر فيه المؤمنون، تعرف أنه قل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق. ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. طيب، والموضع الثاني من يعرف؟ أقول يا بلعي أقول يا بلعي ليس هذا. قل يا حسن
كانت كل شيء هم خلق من قبلهم من الشيء الذي دخلت أمة الله حتى إذا جاءوا فيها قال الإكرام لإياه وقال
الله تعالى وأجيب العذاب ليس قبله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى ورحمة نعم أيوة قد جاءت رسل ربنا يقول لدينا من أسوم القبل وفي موضع لقد جاءت في موضع قد جاءت الأول لقد جاء قول المؤمن لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهذه شهادة يشهد بها الجميع عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة عندما يستقر كل في مستقره أن الرسل قد جاءوا بالحق أن الرسل قد جاءوا بالحق أن رسل رسل الله عز وجل الذين أرسلوا برسالة قد جاءوا بالحق وأيضا أتباع الرسل قد حملوا هذا الحق إلى المدعوين الذين كانوا يدعونهم إلى هذا الحق فأهل الطبقة الثالثة يخشى عليهم أن يلحقوا إيش لهؤلاء الذين يعني يتحصرون عن عدم اتباعهم للرسل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل نسوا هذا الحق أو أعرضوا عنه أو لبسوا الأمر أخذوا يثيرون الشبهات ويدعون العراقيل أمام هذا الحق ففي هذا الوقت يشهدون أن ما جاء به الرسل هو كان الحق الذي كان يجب على الكل أن يتبعه هذا الحق لا نعرفه إلا عن طريق حملة هذا الحق من الورثة من الذين ورثوا الرسل العلماء هم ورثة الرسل فإذا نحن طعنا في هؤلاء العلماء وأسقطنا هؤلاء العلماء فكيف نعرف الحق فمن هنا يتبين لنا خطورة أهل هذه الطبقة الثالثة من أنصاف العلماء أو من المتعالمين هم يصدون الناس عن العلماء يصدون الناس عن ورثة الرسل وهات هؤلاء المتعصبين لمحمد حسان واسمع رأيهم وكلامهم أو اسمع موقفهم من فتاوى أكابر أهل العلم في أدق المسائل وفي أخطر المسائل فيما يتعلق يعني باستباحة دماء وبتكفير مسلم أو بتبديع عالم كبير ما هي نظرته الشباب المتعصب لمحمد حسان لعلماء المدينة بعدما سمعوا كلامه في رسالته المأفونة التي تسمى برسالة إلى غلاة التجريف هم يصرفون أن هؤلاء العلماء علماء فتنة وبعضهم يسب هؤلاء العلماء صراحة ويخص الشيخ رضيعا بالسب وبالطعن الصريح ألم يسمع كلمة من عشرات الكلمات في الثناء على هذا الإمام من إخوانه من أكابر أهل العلم نبذوا هذا وراء ظهورهم وكانوا شابهوا أهل الكتاب في نبذ الحق وراء ظهورهم واتبعوا ما تمليه عليه أهواؤهم اتبعوا شيخهم الذين يتعصبون له بالباطل ونبذوا الحق ظهريا يعني يأخذون كلمة محمد حسان هذه فقط التي غمز بها في علماء المدينة هو سماهم بأنهم علماء فتنة ويتركون كلام الأئمة الكبار في مدح وفي الثناء على أولياء العلماء. يعني لو وضعنا كلمة محمد حسان أجدي مقابل كلمة الإمام ابن باز في مدح علماء المدينة أيهما يقبل إن كانوا يعقلون؟ ابن باز يقول عن علماء المدينة ومن أفاضل أهل العلم، من الذين عرفوا بالاستقامة على العقيدة السوية والمنهج الصحيح. وحسان يقول هم أصحاب فتنة، وأبو إسحاق الحويني يقول نحو هذا، ويقول عن العلامة عن علامة الربيع أنه أحمق، ويقول عن الذين أفتوا بحرمة العمليات الانتحارية أنهم أصحاب جليطة. والذين أفتوا بهم أكابر أهل العلم. فلما يسمع الشباب هذه الكلمات وإن كانت كلمات يسيرة كالسم الذي يدس في العسل، يقول أحد الشباب والله أنا أسمع يا أخي دروس حسان ودروس الحويني لا يتكلمون إلا بالكتاب والسنة ويبينون الناس السنن، لا لا يعني لا تلتفت لمحاسن كلامي إنوذي، فلكي يلتفت هذا السم الذي يدسونه. وإن كان الحويني لا يصاب أنه يعني يتكلم بالسنة إلا قليلا خاصة في الفترة الأخيرة، حتى وإن أرشد الناس إلى بعض السنن العملية لأنه حتى يكون إرشاده على طريقة تخالف طريقة أهل العلم في البيان وفي الشرح لهذه السنن، لأنه صار يتكلم بلسان الخطباء الوعاظ القصار على طريقة شيخه عبد الحميد كشك أو كشك. بارك الله. فعلينا أن نتفقه وأن نتدبر في كتاب الله وأن نتدبر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى الحق. والله سبحانه هو الهادي وهو الموفق، وعلى الله قصد السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.